السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، رضي لنا دين الإسلام وجعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار الإمام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الأطهار الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، درسنا كما تعلمون اليوم وغداً في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه. وقد كنا نتكلم في آخر مجلسنا السابق عن ثبوت دخول شهر رمضان، وقلنا إن الذي دلت عليه الأدلة الواضحة البينة المحكمة المفسرة أن شهر رمضان يثبت دخوله بأحد أمرين: أما الأول فهو رؤية هلال شهر رمضان، فإذا رؤي هلال شهر رمضان لزم الصوم. وقلنا إن الذي عليه الجمهور أن رؤية هلال رمضان تثبت برؤية شاهد واحد عدل، وقد دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وأما الأمر الثاني فهو إكمال شعبان 30 يوما، وذلك في حالة إذا لم يرى الهلال، سواء كانت السماء ليلة يوم الشك صحوا أو غائمة، فإنه يجب على المسلمين أن يكملوا شعبان 30 يوما، ثم يبتدأ الصيام بعد هذا. هذا ما دلت عليه الأدلة، وبه نعرف أنه لا طريق لثبوت دخول رمضان غير هذين الطريقين، فلا يعتمد على الحسابات الفلكية ولا على ما استحدث هذه الأيام من الحسابات الحاسوبية بطريق الحاسب الآلي أو ما يسمى بالكمبيوتر. وعلماء الأمة مجمعون فيما اطلعت عليه على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في حال ثبوت الرؤية، ولا في حال كون السماء صحوا ليلة يوم الشك. والذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية إذا كانت السماء غائمة ليلة يوم الشك، وشذ بعض الفقهاء وهو ابن سريج من الشافعية فقال إنه في حالة الغيم، غيم السماء ليلة يوم الشك، يجوز للإنسان أن يعتمد على الحساب. وهذا قول شاذ لأمرين: الأمر الأول أنه يخالف قول عامة العلماء، والأمر الثاني أنه يخالف الأدلة الصحيحة الصريحة، وإذا استنار الدليل بطل قول القائلين، فيكون هذا القول شاذا ضعيفا مطرحا لا عبرة به. بقي معنا بعض المسائل ذات الشأن التي تتعلق بدخول شهر رمضان، ومنها ما يسمى عند أهل العلم بمسألة اتحاد المطالع، بمعنى إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين فهل يلزم جميع المسلمين الصوم أم أن لكل بلد رؤية؟ يعني لو أن الهلال رؤي في المدينة وثبتت رؤيته، فهل يلزم المسلمين في اليمن وفي المغرب وفي مصر وفي أمريكا وفي اليابان وفي الصين وفي سائر الأقطار أن يصوموا بثبوت الرؤية في المدينة، أم أن لكل بلد رؤيته؟ هذه المسألة قد اختلف فيها علماء الإسلام قديما وحديثا، وخلاصة الأقوال فيها قولان. القول الأول أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع المسلمين الصوم في جميع البلدان إذا علموا بتلك الرؤية، وهذا هو قول الجمهور. ومعنى هذا القول أنه لو رؤي الهلال في السعودية وأعلن في الأخبار أن الهلال قد رؤي وسمع المسلمون ذلك في أمريكا فإنه يجب عليهم أن يصوموا بهذه الرؤية الثابتة في السعودية. قلنا وهذا قول جمهور الفقهاء، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يصوموا لرؤيته، وقد ثبت في السنة أن صيام الواحد يلزم الجماعة، أن رؤية الواحد تلزم الجماعة، فإذا رأى الهلال واحد عدل من المسلمين لزم ذلك الجماعة، وهذا عام فيشمل الأقطار كلها. قالوا أيضا لأن هذا القول يحقق مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة، وهو اجتماع المسلمين على هذه العبادة الشريفة، فيكون صومهم واحدا وفطرهم واحدا. والقول الثاني قال بعض الفقهاء ومنهم بعض التابعين والإمام مالك في رواية والشافعي في وجه وأحمد في رواية أنه لا يلزم المسلمين الصوم برؤية بلد، وإنما لكل بلد رؤيته، فلكل قطر رؤيته. قلنا لهم ما دليلكم؟ قالوا دليلنا من الأثر والنظر. أما الأثر فقالوا قد جاء في صحيح مسلم عن أن هلال رمضان رؤي في الشام في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه ليلة الجمعة، فصام الناس وصام أهل المدينة يوم السبت لأنهم لم يروا الهلال، فأكملوا شعبان 30 يوما فصام الناس. فلما علم ابن عباس رضي الله عنهما بما وقع في الشام من رؤية قال ولكننا صمنا. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه قال لكننا صمنا، فهو يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لكل بلد رؤيته، فأهل الشام لهم رؤيتهم وأهل المدينة لهم رؤيتهم، وأما النظر فقالوا إن الزمن يتفاوت كما هو معلوم، فصلاة الظهر مثلا في المدينة ليست في وقت صلاة الظهر في أمريكا، بل يكون النهار في بعض الأقطار ويكون الليل في بعض الأقطار، وما دام أن الزمن يتفاوت فإن المطالع تتفاوت وتختلف لاختلاف الأزمان. هذا خلاصة ما ذكره الفقهاء في كتبهم. وقبل أن أذكر ما الذي أراه راجحا في هذه المسألة، أشير إلى أمرين أو أصلين. الأمر الأول أن البلدان المتقاربة تتحد مطالعها والرؤية فيها واحدة، فمثلا المدينة ومكة والطائف والرياض هذه متقاربة فالمطلع فيها واحد والرؤية فيها واحدة. وقد اختلف الفقهاء في تحديد وجه التقارب، كيف نعرف أنها متقاربة؟ وأصح الأقوال والله أعلم أنه ينظر في ذلك إلى أوقات الصلوات، فالبلدان والمدن التي تتقارب أوقات الصلاة فيها ولا تتباين تباينا كثيرا تكون متقاربة، كالمدن في المملكة العربية السعودية مثلا أوقات الصلوات فيها متقاربة ليست متباينة، فهذه الرؤية فيها واحدة. والأصل الثاني وهو أنه إذا اختار ولي أمر المسلمين في البلد أحد القولين فاختار اتحاد المطالع وأن يصوم أهل البلد مثلا برؤية غيرهم، أو اختار عدم اتحاد المطالع وأنهم يكملون إذا لم يروا، فإنه في هذه الحالة يلزم المسلمين ما رآه الإمام، لأن حكم الحاكم المسلم في المسائل الخلافية يرفع النزاع. يعني لو أن الهلال رؤي في المملكة وثبتت رؤية الهلال، وولي الأمر في المغرب مثلا رأى اتحاد المطالع وأمر الناس بالصيام، فإنه يجب على جميع المسلمين في المغرب أن يصوموا باختيار ولي أمرهم، ولو كان بعضهم من طلاب العلم يرون أن المطالع لا تتحد وأن لكل بلد رؤيته، فإن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. وهذا كما هو معلوم أيها الإخوة إنما يطبق في أمرين: الأمر الأول ما كان الخلاف فيه قويا، فحكم الحاكم المسلم فيه يرفع النزاع. أما إذا كان الخلاف ضعيفا وكان القول المخالف ضعيفا لا حجة له، فإنه لا يقال فيه إن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. وأما الأمر الثاني فهو ما كان في الأمور العامة، فحكم الحاكم المسلم يرفع النزاع فيه. أما ما كان من الأمور الخاصة التي يختلف فيها الناس وتتعدد فيها أحوالهم، فهذا لا يقال فيه إن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. يعني مثلا لو فرضنا أن حاكما مسلما من حكام المسلمين رأى أن الغناء حلال، رأى أن الغناء حلال وقرر هذا، فهل نقول إن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الخلاف ضعيف، وأن القول بإباحة الغناء قول ضعيف جدا. والأمر الثاني أن هذا ليس في المصالح العامة، لكن لو أن ولي الأمر المسلم قال في مسألتنا، مسألة اتحاد المطالع، إنه يرى اتحاد الرؤية وأمر الناس بالصيام، فإنا نقول إن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. لماذا؟ لأن الخلاف في المسألة قوي، والمسألة اجتهادية، وفي المصالح العامة فهي تتعلق بصوم المسلمين عامة. وهذا أمر من الأهمية بمكان، وهو يحل إشكالا أورده بعض أهل العلم على مسألة أن لكل بلد رؤية. قالوا طيب، إذا قلنا إن لكل بلد رؤية، المدن المتقاربة بين بلدين، هل تتبع البلد الذي عليه ولاية واحدة أو تتبع الأقرب؟ يعني مثلا مدينة تبوك في المملكة العربية السعودية قريبة من الأردن، أقرب إلى الأردن، فهل إذا رؤي الهلال في الأردن تكون رؤية الأردن رؤية لأهل تبوك، أو تكون رؤية السعودية رؤية لأهل تبوك؟ الجواب أن هذا يتبع الإمام، فما دام أنهم تحت ولاية فإنهم يكونون على ما يقرره إمامهم. فإذا أمر ولي الأمر في السعودية بالصيام بسبب صحيح وهو الرؤية أو الإكمال، لازم من تحت ولايته أن يصوموا، لأن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. بقي إذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة، كوجود الأقليات المسلمة في البلدان الكافرة، فماذا يصنعون؟ الجواب أنهم إذا كان لهم من يقوم بأمرهم العام، فكان هناك اتحاد إسلامي مثلا للبلد أو غير ذلك، فإنهم يتبعون هذا. فإن رأى القائمون على أمر المسلمين في البلد العمل برؤية بلد آخر، لزم المسلمين ذلك. وإن رأوا أن لهم رؤيتهم فإذا لم يروا يكملون، فإن لهم ذلك ويعملون به. طيب، لو فرضنا أنه لا يوجد من يقوم بأمر المسلمين، فماذا يصنع المسلمون؟ نقول ينبغي عليهم أن يحرصوا على أن يكون صيامهم واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، فينبغي أن يحرصوا على أن يكون صيامهم واحدا. فإن لم يتيسر هذا فيعمل كل بما ظهر له، فما من ظهر له أن الرؤية واحدة وثبتت الرؤية في بلد يوثق به فيعمل بهذا، ومن لم يظهر له هذا يكمل شعبان 30 يوما. طيب بقي، لو أن ولي أمر المسلمين في بلد من البلدان أو من يقوم بأمر المسلمين في الأقليات أمر بالصيام بناء على الحساب، أمر بالصيام بناء على الحساب، لا عمل بالرؤية ولا عمل بالإكمال وإنما بالحساب الفلكي. وقد تقدم معنا أن الحساب الفلكي ليس طريقا مشروعا لإثبات دخول الشهر. فماذا يصنع المسلمون؟ نقول لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يوافق أمر ولي الأمر رؤية في بلد من بلدان المسلمين، فهنا يصوم المسلمون باعتبار الرؤية في بلد آخر، ويكون ذلك منزلا منزلة اختيار اتحاد المطالع، أو يوافق إكمال الشهر، فهنا يعمل بأمر ولي الأمر لأنه وافق إكمال الشهر. الحالة الثانية أن لا يوافق رؤية ولا إكمالا، أن لا يوافق رؤية ولا إكمالا، يعني أن الحساب لم يوافق رؤية. مثلا أمر ولي الأمر في بلد من البلدان بالصيام يوم 30 من شعبان عملا بالحساب الفلكي، فتشنا في بلدان المسلمين فلم نسمع برؤية، وطبعا هنا ليس إكمالا، هنا لا يلزم المسلمين الصوم بل لا يصومون. فإذا خشي الإنسان ضررا أو فتنة فإنه يسر فطره، إذا خشي إضرارا به أو فتنة فإنه يسر فطره، يفطر في ذلك اليوم الذي هو يوم الشك ويسر فطره دفعا للضرر والفتنة. بعد هذا، ما هو الراجح في المسألة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن لكل بلد رؤيته، وذلك لما ظهر من فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك. فإن قد وجدنا أنه لما صام أهل الشام بالرؤية وخالفهم أهل المدينة، وكانت المدينة مجمع الصحابة رضوان الله عليهم، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قضى اليوم يوم الجمعة الذي لم يصوموه وقد صامه أهل الشام بالرؤية. فهذا يدل على أن فهم الصحابة رضوان الله عليهم للسنة أن لكل بلد رؤية، إذ لو كانوا يعتقدون أن الرؤية واحدة لقضوا اليوم الذي أفطروه وهو يوم الجمعة. هذا وجه. ولأن المشقة مرفوعة عن هذه الأمة، وفي القول باتحاد المطالع مشقة. كيف هذا؟ لو قلنا إن رؤية بلد رؤية لجميع البلدان لكان في ذلك مشقة عظيمة. لماذا؟ لأن الناس يشق عليهم أن يعلموا بالرؤية في البلدان الأخرى، لا سيما في الأزمان المتقدمة منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريب، يشق على الناس أن يعرفوا أن الهلال قد رؤي في المدينة أو رؤي في السعودية، والإسلام جاء برفع المشقة. لا تنظر إلى حال اليوم وما فيه من سرعة الاتصال، فإن هذا قريب، لكن انظر إلى حال الأمة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن قريب. لا شك أن في القول باتحاد المطالع مشقة ظاهرة. وأما القول إن القول باتحاد المطالع يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، فإن نقول إن تحقيق مقاصد الشريعة مشروط بموافقة الشرع. فمثلا لو جاءنا شخص قال: لماذا تختلف أوقات صلاة الظهر من بلد إلى بلد؟ لماذا لا نوحد وقت الظهر حتى يتحد المسلمون في أعظم عبادة وهي الصلاة؟ قلنا له: لأن الشرع قد جعل للظهر وقتا معلوما، إذا دخل حضرت صلاة الظهر، ولكل بلد وقته بحسب زوال الشمس. وعليه فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه من حيث الأصل أن لكل بلد رؤيته، فإذا رؤي الهلال في السعودية لا يلزم في البلدان الأخرى، إلا إذا اختار ولي الأمر في ذلك البلد أن المطالع متحدة وأن الرؤية واحدة، فأمر بالصيام بناء على رؤية بلد آخر، فإن حكم الحاكم المسلم هنا يرفع النزاع، ويلزم من تحت ولاية هذا الحاكم أن يصوموا بناء على رؤية ذلك البلد. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين.
نعم، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ما مضى شرحناه. ومعنى هذا يا إخوة أن رؤية هلال شوال لا تثبت إلا بشهادة شاهدين عدلين، وهذا محل اتفاق بين العلماء، وخلاف أبي ثور في المسألة خلاف شاذ لا يقدح في الإجماع. طيب لماذا؟ نقول: لأنه الأصل في الشهادة أن تكون بشهادة شاهدي عدل، ولما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، رواه النسائي وصححه الألباني. انتبهوا: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، صححه الألباني. وفي رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فلا نفطر إلا بشهادة شاهدين عدلين بالنسبة لرؤية هلال شوال. أما في الصيام فكما تقدم معنا، إذا شهد شاهد عدل برؤية هلال رمضان فإننا نصوم، طيب يقول لي قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ومفهوم المخالفة هنا أنه إذا لم يشهد شاهدان لا نصوم. نقول مفهوم المخالفة هنا متروك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، والمنطوق مقدم على المفهوم، ويبقى دلالة الحديث على أن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية شاهدين مسلمين عدلين. وأيضا يدل على هذا كما قلنا الأصل والسنة. فإن قال لنا قائل ما الفرق بين هلال رمضان وهلال شوال؟ ما الفرق بين هلال رمضان وهلال شوال؟ أجبنا بأجوبة، منها أن الفرق أن السنة فرقت، أن السنة فرقت فأثبتت دخول هلال رمضان بشاهد، وجعلت ثبوت دخول شوال بشاهدين. هذا جواب، ويكفي المؤمن إذا علم بالسنة. والجواب الثاني أن في دخول أنه ليس في دخول شهر رمضان تهمة، لأن الواحد إذا شهد لا يتهم. لماذا؟ لأنه لا يكتسب تخفيفا، بل يحمل نفسه والمسلمين تكليفا. فهو إذا شهد برؤية هلال رمضان ماذا يستفيد؟ سيتحمل تكليف الصيام فلا تهمة، بخلاف هلال شوال فإنه يكتسب تخفيفا وهو الفطر. ففرق بين دخول رمضان وخروج رمضان. والجواب الثالث أن الاحتياط يقتضي هذا في الأمرين، الاحتياط للصيام. ففي جانب الدخول احتطنا لعبادة الصيام فقبلنا شهادة الشاهد الواحد بالرؤية، وفي الخروج احتطنا لعبادة الصيام فلم نخرجها إلا بشهادة شاهدين. فعملنا بالاحتياط لعبادة الصوم في الجانبين، في جانب الدخول وفي جانب الخروج. نعم.
قال رحمة الله عليه ولا يفطر إذا رآه وحده.
نعم، تقدم معنا يا إخوة أنه لو أن مسلما رأى هلال رمضان ولم يقبل قوله، أن أكثر العلماء على أنه يصوم، ورجحنا الرواية عن الإمام أحمد وهي أنه لا يصوم بل يكون مع المسلمين. طيب العكس، لو أن مسلما واحدا رأى هلال شوال وهو عدل لكن لم يشهد معه غيره، إذن هنا لن يدخل شوال ولن يخرج رمضان، فنحن سنصوم. لكن بقي هذا الذي رأى الهلال فهو في نفسه الآن يوم 30 من رمضان، من رمضان ولا يوم العيد؟ في نفسه يوم العيد، في نفسه، لأنه رأى الهلال. فهل يعمل بما في نفسه وهو يقين عنده وهو أنه يوم عيد ويوم العيد لا يجوز صيامه فيفطر، أو يعمل بما لزم الجميع وهو الصيام في ذلك اليوم. قال المصنف: ولا يفطر إذا رآه وحده. وهذا قول كثير من العلماء أنه لا يفطر، منهم الإمام مالك والليث بن سعد والإمام أحمد، قالوا إنه لا يفطر بل يصوم مع الناس. لماذا؟ قالوا لأن رؤية هلال شوال لا تثبت إلا برؤية شاهدين، وهو واحد، وهو واحد، فلا تثبت الرؤية بهذا. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفطروا لرؤيته، وهذا خطاب للمجموع، للجماعة وليس للفرد. فإذا لم تعتبر الرؤية في حق الجماعة فإنها عدم، إذا لم تعتبر الرؤية في حق الجماعة فإنها عدم في حق الجميع. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، كما تقدم معنا والحديث صحيح. قالوا: فيوم الفطر هو يوم فطر الجماعة، والجماعة لا تفطر في ذلك اليوم، فلا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن من رأى هلال شوال وحده يصوم مع المسلمين ولا يفطر ذلك اليوم لما قدمناه. نعم.
قال رحمه الله: وإن صاموا بشهادة 32 أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا
إلا
لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.
نعم، هذه مسألة. إن صام المسلمون رمضان بشهادة شاهدين فأكثر، صام المسلمون رمضان بشهادة شاهدين فأكثر، ثم أكملوا 30 من رمضان ولم يروا الهلال، ولم يروا الهلال، فإنهم يفطرون بإكمال الشهر 30، لأن الشهر لا يزيد على 30، وهذه المسألة يا إخوة إن كانت السماء صحوا فهي محل إجماع، إن كانت السماء صحوا فهي محل إجماع، يفطرون بإكمال الشهر 30، وإن كان في السماء غيم في آخر رمضان فجماهير العلماء بما يشبه الاتفاق يقولون يفطرون بإكمال رمضان 30، وفرقنا بين الحالين لأن بعض الشافعية يرون أنه إذا كانت السماء غيم، أي إذا كان في السماء غيم لا يفطرون بالإكمال، لكن هذا القول ضعيف. إذن إذا صام المسلمون رمضان بشهادة شاهدين فأكملوا 30 من رمضان ولم يروا الهلال فإنهم يفطرون، وهذا لا إشكال فيه، فإن الشهر لا يزيد على 30، ودخول الشهر ثابت، أعني دخول شهر رمضان. والعلماء يقولون قاعدة، يقولون: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. فعندنا الآن ثبت دخول شهر رمضان بشهادة شاهدين، وهذا برهان، فيكون كأننا رأينا هلال رمضان جميعا، فهو يقين. وثبت عندنا بالسنة الصحيحة أن الشهر لا يزيد على 30 يوما، فهذا ثابت بالبرهان. فكأننا رأينا بأعيننا هلال شوال، لأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، وهذا أمر ظاهر. لكن إذا شهد بدخول رمضان شاهد واحد، شهد شاهد واحد فقبلنا شهادته وأثبتنا دخول شهر رمضان وصمنا، فأكملنا 30 يوما من رمضان ولم نرى الهلال، لم نرى الهلال. قال المصنف على ما سمعتم: لم يفطروا حتى يروا الهلال أو يكملوا. صمنا بشهادة واحد وأكملنا 30 يوما ولكننا لم نرى الهلال، ماذا نفعل؟ قال: إما أن نرى الهلال وإما أن نكمل، فنصوم 31 يوما بحسابنا. واضح يا إخوة؟ واضح المسألة؟ لا أقول اقبلوها، أقول افهموها. شهد شاهد أن رمضان دخل ليلة 30 من شعبان فصمنا، فبدأنا العد 30 شعبان أصبح 1 رمضان حتى أكملنا 30 يوما من رمضان، نظرنا ترى أين الهلال، ما رأيناه، هل نفطر بالإكمال؟ قال المصنف: لا. وهذا وجه عند الحنابلة ووجه عند الشافعية، قالوا: لا إفطار إلا بالرؤية أو الإكمال. كيف الإكمال؟ قالوا: نزيد يوما. لماذا؟ لأن صوم يوم 30 من شعبان بني على شهادة شاهد واحد. قالوا: والخروج من رمضان لا يكون إلا بشاهدين، فلو بنينا الإكمال على شهادة الشاهد الواحد نكون خرجنا بشهادة شاهد واحد، وهذا لا يصح، فلا بد من شاهدين على الرؤية أو نتيقن. وهذا قول. والوجه الثاني وهو أيضا وجه عند الحنابلة والشافعية وهو الراجح، أنهم يفطرون بإكمال 30 يوما من رمضان. لماذا؟ لأن دخول شهر رمضان ثابت شرعا بشهادة شاهد واحد، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد في دخول شهر رمضان. وما دام أنه ثابت شرعا فإنه يعتمد عليه في العدد، يعتمد عليه في العدد. فما دام أنه ثبت أن شهر رمضان دخل ليلة 30 من شعبان فإنا نعد اليوم الأول عدا إلى أن نبلغ 30، ثم بعد ذلك نفطر، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما. فإن قال لنا قائل: كيف تجعلون الناس يفطرون بناء على شهادة شاهد واحد وأنتم تقولون لا تثبت رؤية هلال شوال إلا بشهادة شاهدين. واضح الاعتراض؟ معترض يعترض علينا يقول قررتم لنا أن هلال شوال لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، والآن أنتم تجعلون الناس يفطرون بالعدد بناء على شهادة شاهد واحد. قلنا لهم إن العلماء يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيثبت الشيء تبعا بما لا يثبت استقلالا. وسأعطيكم أمثلة. إنسان عنده شاه ذكاها، فلما ذكاها خرج من بطنها جنين ميتا وهو مكتمل الخلقة، فإن الجمهور يقولون يجوز أكله. هذا الجنين الذي خرج ميتا ما أجريت عليه السكين وإنما أجريت على أمه، قال الجمهور يجوز أكله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح قال زكاة الجنين زكاة أمه. واضح هذا؟ طيب، إنسان ذبح شاة فخرج من بطنها جنين حيا، ما خرج ميتا ولا مضطربا، خرج حيا وبقي ساعة ساعتين ثلاث ثم مات، لا يجوز أكله باتفاق العلماء. ما الفرق؟ الفرق أنه في الأول كان يتبع أمه، تبع أمه في الوفاة، أما هنا فهو مستقل، استقل بنفسه. طيب مثال آخر، جمهور العلماء يقولون لا يثبت النسب بشهادة النساء، لا يثبت النسب بشهادة النساء. جاء رجل إلينا وهو مجهول النسب وقال أنا ابن فلان من الناس، قلنا له عندك شهود؟ قال نعم، عندي 5 نسوة يشهدنا لي بالنسب أني ابن فلان. نقول لا نقبل هذا. جيد، لكن شهادة النساء بالولادة تثبت، فلو شهد النساء أن هذه المرأة ولدت هذا الولد قبلنا شهادتهن، لأن الأصل في الولادة أنه لا يطلع عليها إلا النساء، فتقبل شهادة النساء. طيب إذا ثبتت الولادة ماذا يترتب عليه؟ يثبت النسب، لكن الثبوت هنا استقلالي أو تبعي؟ تبعي، تبع للولادة. فقبلت شهادة النساء في ثبوت النسب تبعا لثبوت الولادة، ولم تقبل في ثبوت النسب استقلالا. أضرب مثالا أخيرا لعله يوضح المسألة تماما. صلينا الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى معنا مجموعة من النساء، ما حكم صلاة النساء الجمعة؟ صحيحة باتفاق العلماء، صحيحة باتفاق العلماء، مع أن الجمعة لا تجب عليهن. جيد، اجتمع نساء القرية وصلينا الجمعة بمفردهن، قامت امرأة وخطبت فيهن وصلت بهن الجمعة، ما حكم صلاتهن؟ غير صحيحة، باطلة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ أنهن في المسألة الأولى كن تابعات للرجال، وفي المسألة الثانية هن مستقلات. إذن القاعدة الشرعية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهنا نقول إن إفطارنا بالإكمال ثبت تبعا لشهادة الشاهد بدخول الشهر، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فنقول هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذن لو أن المسلمين صاموا بالرؤية، سواء رأى الهلال واحد أو اثنان أو عشرة، فأكملوا 30 يوما من رمضان فإنهم يصومون بإكمال 30 يوما من رمضان بدون تفصيل. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال يرحمه الله: وإذا اشتبهت الأشهر على الأثير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجز أو لم يجزه.
لم يجزه. نعم يا إخوة، المغيب المغيب كالأسير من المسلمين في سجون الكفار، مدخل في سجونهم لا يعرف الأشهر، تمر عليه الأيام لا يعرفها، مغيب لا يعرف دخول الشهر وخروج الشهر، ولا يستطيع الرؤية، فإنه مغيب. كيف يفعل في الصيام؟ الصيام عليه واجب، وهذه المسألة يا إخوة مفترضة في إنسان لا يسمع خبر الرؤية، ما يسمع خبر الرؤية ولا يعرف دخول الشهر من خروجه، ولا يستطيع أن يرى، مسلم محبوس في سجون الكفار ومقطوع عن الدنيا. باتفاق العلماء يجب عليه أن يجتهد ويتحرى، يجتهد ويتحرى، فإن غلب على ظنه أن شهر رمضان دخل صام. يتحرى بحسب ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا غلب على ظنه بأي علامة من العلامات أن شهر رمضان دخل صام، وهذا ما في إشكال، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا صام ثم خرج، فك أسره، فهنا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن لا تنكشف له الحقيقة، ولا يعرف هل وافق رمضان أو لم يوافق رمضان، فهنا صومه صحيح ويجزئه ولا يحتاج إلى شيء. والحالة الثانية أن ينكشف له أنه وافق الشهر، يتبين له لما خرج قال: أنا بدأت الصيام من يوم كذا، قالوا: نعم هذا رمضان دخل في يوم كذا، فهذا صوم مجزئ ولا إشكال فيه. الحالة الثالثة أن ينكشف له أنه صام بعد رمضان، صام بعد رمضان، خرج من الأسر جاء إلى المسلمين قال: أنا صمت في اليوم الفلاني كذا، قالوا: لا هذا 15 من ذي القعدة، صمت بعد الشهر، فهذا يجزئه عند عامة العلماء، لأنه فعل العبادة بعد وقتها، فإن لم تكن أداء فهي قضاء، فلا إشكال. والحال الرابعة أن يوافق صيامه بعض رمضان، ويوافق صيامه ويوافق بعض صيامه بعض شوال. انتبهوا، أن يوافق بعض صيامه بعض رمضان ويوافق بعض صيامه بعض شوال. يعني لما جاء إلى المسلمين قال أنا صمت في اليوم الفلاني، ابتدأت في اليوم الفلاني، قالوا هذا يوم 15 من رمضان، وهو صام 30 يوما، صام 30 يوما، فوافق بعض صيامه بعض رمضان وبعض صيامه بعض شوال، يعني بعد. فهنا يجزئه غير يوم العيد، يجزئه، لأن ما وافق فيه رمضان فهو أداء، وما وافق فيه ما بعد رمضان أي شوال فهو قضاء، إلا يوم العيد فإنه لا يصح صومه عند جمهور العلماء، وبالتالي يلزمه أن يقضي يوم العيد فقط. كم حال ذكرنا؟ 4 و5.
4.
الحالة الخامسة أن يوافق بعض صومه بعض رمضان ويوافق بعض صومه بعض شعبان. جاء إلى المسلمين وقال أنا صمت في اليوم الفلاني، قالوا ذاك يوم 15 من شعبان، فصام بعض الصيام في شعبان وبعض الصيام في رمضان، أجزأه ما كان في رمضان ولم يجزه ما كان قبل رمضان. لماذا لا يجزئه ما كان قبل رمضان؟ لأنه قدم العبادة قبل وقتها، قدم العبادة قبل وقتها فلا تصح منه، وإنما يصح منه ما وافق الوقت. نقرب المسألة بمسألة أخرى. إنسان في الصحراء والشمس غائمة، السماء فيها غيم شديد، فاجتهد لصلاة الظهر بالعلامات، قال دخل وقت الظهر، صلى، فلما صلى انكشفت الشمس أو انكشف الغيم فظهرت الشمس وتبين أن الزوال لم يحن بعد، لا زالت الشمس لم تزل، دخل وقت الظهر أو لم يدخل؟ لم يدخل، يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه فعل الصلاة قبل وقتها فتبين له ذلك، بخلاف ما لو تبين أنه صلى الصلاة في وقتها أو بعد الوقت فإنها تصح منه. إذن الأسير والمغيب الذي لا يعرف الأشهر دخولا وخروجا ولا يسمع الخبر ولا يرى بنفسه يجب عليه أن يصوم رمضان باجتهاده ويتحرى ولا يترك الصيام، بل يجب عليه أن يصوم، ثم بعد ذلك إذا خرج وفرج عنه إن لم ينكشف له الحال صح صومه لأنه فعل ما يستطيع ولم يتبين له خطأه فصومه صحيح، وإن انكشف له الحال وأنه وافق الشهر صح صومه، هذا واضح جدا، وإن انكشف له الحال وأنه صام بعد الشهر فصومه صحيح عند عامة العلماء لأنه قضاء وإن انكشف له الحال أنه صام قبل الشهر، هذا أظن ما ذكرتها في الأحوال، صام قبل الشهر، كل صيام كان قبل الشهر، فإنه لا يجزئه، لأنه فعل العبادة قبل وقتها، فيجب عليه أن يقضي هذا الشهر. وإن انكشف له الحال وتبين أن بعض صيامه وقع في رمضان وبعض صيامه وقع في شوال أجزأه ذلك غير يوم العيد. وإن انكشف له الحال وتبين أن بعض صيامه وقع في رمضان وبعض صيامه وقع في شعبان أجزأه ما وقع في رمضان، ووجب عليه أن يقضي ما وقع في شعبان لأنه وقع قبل وقته. هذه هي المسألة.
قال رحمة الله عليه: باب أحكام المفطرين في رمضان.
طيب، بس نأخذ المقدمة. هذا الباب مبني على ما تقدم أيها الإخوة، وأنه يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. طيب، هذا الذي يجب عليه الصيام إذا أفطر ما أحكامه؟ لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يفطر بلا عذر، والحالة الثانية أن يفطر بعذر. والمصنف يريد أن يتكلم عن من أفطر بعذر، لكن نحن نقدم مسألة من أفطر بغير عذر. للأسف الشديد اليوم نجد من المسلمين من يجب عليه الصوم ولا يصوم وبغير عذر، سوى أنه يعمل، يقول أنا سائق تاكسي والعمل متعب، أنا ما أصوم، أنا عندي دوام وظيفة ما أصوم. هذا فطر بلا عذر، وهو حرام باتفاق العلماء، وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو انتهاك لمحارم الله، وهو متوعد على هذا والعياذ بالله بعذاب شديد في النار. ففي الحديث الطويل جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي، في رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، يعني معلقين رأسا على عقب، معلقين بأقدامهم، متدلية رؤوسهم إلى أسفل، معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، والعياذ بالله. هؤلاء القوم في النار معلقون من أرجلهم، متدلية رؤوسهم، مشققة أشداقهم، مقطعة، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا الحديث رواه النسائي وابن حبان وابن خزيمة، وصححه الألباني والأعظمي. هذا الحديث الصحيح فيه وعيد شديد لطائفتين. أما الطائفة الأولى فهي التي تفطر قبل تحقق الغروب، وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يفطر قبل أن يتحقق تحقق الغروب، فإذا تحقق الغروب أفطر. وأهل السنة أهل الخير وسط بين طرفين، الطرف يتساهل في الغروب ويفطر قبل أن يتحقق الغروب، وللأسف أن بعض طلاب العلم يقعون في هذا ويحتجون بكلام لم يفهموه لبعض أهل العلم فيفطرون قبل تحقق الغروب، حتى أنه قبل سنين كان هناك شباب يقفون على باب السلام باب المسجد النبوي وينظرون، وإذا تهيأ لهم أن الشمس قد غربت لأنها خلف العماير أفطروا، وربما يفطرون قبل الأذان بخمس دقائق أو أكثر. وطائفة تؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم، وأهل السنة وسط يعجلون فطرهم بعد تحقق الغروب أو عند تحقق الغروب، فلا يؤخرون ولا يعجلون. هذا الحديث فيه وعيد للذي يفطر قبل تحقق الغروب، كما أن فيه وعيدا من باب أولى للذي يفطر من غير عذر. فإذا كان الذي يصوم ثم يفطر قبل الغروب متوعد بهذا الوعيد الشديد فمن باب أولى، من لا يصوم أصلا فإنه داخل في هذا الوعيد دخولا أوليا. ثم ماذا يترتب على هذا؟ إنسان أفطر عامدا بالأكل أو الشرب، ما صام، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، وإن كان هذا لا يجزئه لكن يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، لأن معصية الله لا تقتضي التخفيف، وهذا عاصي بفطره، فيجب أن يمسك بقية يومه. ثم هل يجب عليه القضاء؟ اختلف العلماء في هذا، فجمهور العلماء على أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي عند جمهور العلماء. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ومن استقاء عمدا فليقضي. القي يا إخوة له حالان ستأتينا إن شاء الله. الحالة الأولى أن يغلب على الإنسان فيندفع ما في جوفه إلى الخارج من غير طلب منه ولا سبب، فهذا لا يضره، فمن ذرعه القيء فلا شيء عليه. الحالة الثانية أن يستقي عمدا، كأن يدخل أصبعه في داخل فمه حتى يقي، أو يذهب إلى مكان عمدا فيه رائحة خبيثة فيشتم الرائحة حتى يقي عمدا، فهذا عليه القضاء. طيب، الذي استقاء عمدا أفطر عامدا بغير عذر أو لم يفطر عامدا بغير عذر؟ أفطر عامدا بغير عذر، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقضي. وذهب بعض العلماء وأفتى بذلك بعض شيوخنا إلى أنه لا يجب عليه القضاء، قالوا لعظيم جرمه فإن القضاء لا ينفعه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. قالوا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا، والمعلق في صحيح البخاري لا يعني أنه صحيح، لأنه يرويه بدون إسناد. رواه معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قالوا: فدل هذا الحديث على أنه لو صام الدهر كله ما قضى اليوم الذي أفطره عمدا من غير عذر، إذن لا يقضي لأنه لا ينفعه شيئا. والجواب عن هذا يا إخوة من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف، وقد ضعفه الشيخ ناصر الألباني، وهو كما قال ضعيف لا يصح فلا تقوم عليه حجة. والوجه الثاني أن المقصود بالحديث لو صح بيان عظم الذنب، وأن ذنبه عظيم، حتى أنه لو صام الدهر كله ما قضاه. ما معنى هذا؟ أن ذنبه عظيم كأنه أفطر الدهر كله. من أفطر يوما واحدا من رمضان كأنه أفطر الدهر كله، فلو صام الدهر كله ما قضاه. فالمقصود هنا بيان عظم الذنب. ولذلك يا إخوة نقول: من أفطر ولم يصم فإنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض السلف كانوا يرون أنه يكفر، لكن هذا مرجوح، ويجب عليه أن يمسك بقية اليوم، ويجب عليه التوبة وأن يتوب إلى الله من هذا الذنب، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم على الراجح من أقوال أهل العلم. أما من أفطر لعذر فمن الذي يجوز له أن يفطر من أصحاب الأعذار، وما الذي يترتب على فطرهم؟ هذا موضوع درسنا غدا إن شاء الله عز وجل، وفيه مسائل ذات شأن كبير في الفقه الإسلامي، سنبسطها ونحقق ما فيها وندلل عليها إن شاء الله. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين، ومتعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين،
آمين.
يقول هذا السائل: هل يحرم للمسلم إطعام الكفارة في شهر رمضان؟ فإن بعض الأخوات تعيشن مع عائلتهن وهم غير مسلمين، وإذا طبخت من أجل فطورها تعطي عائلتها مما طبخت، فهل هذا جائز؟
أعد السؤال.
يقول: هل يحرم على المسلم إطعام الكفار في شهر رمضان؟
هل يجوز للمسلم أن يهدي للكفار من طعام الإفطار الذي يعده لفطره من الصيام؟ الجواب: نعم، يجوز إهداء المسلم للكافر هدية، سواء كانت من الطعام أو من غير الطعام، فإن اقترن بذلك نية مباركة وهي دعوته إلى الإسلام بإظهار خلق المسلمين وعطفهم وإحسانهم فإن هذا خير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحرص على أن يهدى لجاره اليهودي من الشاة التي يذبحها، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا اليهود. فيا إخوة، الإهداء إلى الكافر وقبول هديته لا ينافي البراء من الكفار بأي وجه من الوجوه، على أن هذا الإهداء لا يكون من باب المحبة وإنما من باب الإحسان وإظهار خلق الإسلام من أجل الدعوة إلى الإسلام. فلو أن أختا من أخواتنا مسلمة وأهلها كفار وطبخت طعاما للإفطار، يجوز بل قد يحسن أن تهدي لأهلها الكفار من طعام إفطارها وتنوي بذلك دعوتهم إلى الإسلام. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: في بلدي بعض الناس يعتقدون أن عقد الزواج المدني شرط لصحة الزواج، وأنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجته بعد العقد الشرعي ما دام لم يقم بالعقد المدني، هل هذا صحيح؟
عقد النكاح هو العقد الشرعي بإيجاب وقبول بين الولي والزوج، بين الولي والزوج وبشهادة شاهدين وبمهر يفرض. فإذا تم العقد الشرعي فالمرأة زوجة شرعية للرجل، يجوز أن يحدثها وأن يخلو بها، ويجوز شرعا أن يجامعها، ولو لم يوثق هذا مدنيا. لكن العلماء ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن يقولون لا يجوز أن يجامعها حتى يعلن دخوله بها، لأن الناس قد يعقدون ولا يعلن الدخول إلا بعد شهر أو بعد شهرين بما يسمى بالحفل. اليوم يعقد أحيانا 6 أشهر ثم بعد 6 أشهر يعلن الدخول. يقول العلماء لا يجوز أن يجامعها وإن عقد عليها حتى يعلن دخوله بها. لماذا؟ قالوا: حفظا لأعراض الناس، فإنه قد يعقد عليها ويجامعها ثم يعرض عنها وينكر أنه جامعها ويقول: أنا ما قربتها وما دخلت بها. وقد وقع هذا ووجد في المحاكم. لكن لو كان قد دخل بها فإن كلامه ساقط عند الجميع، لكن إذا لم يعلم الناس أنه دخل بها أقل شيء أن الناس يتشككون في شرفها. فصونا لعرض نساء المسلمين يقول العلماء لا يجوز أن يجامعها، لا من جهة أنها لم تحله، لا، وإنما من جهة صيانة أعراض المسلمين حتى يعلم أنه قد دخل بها. ولو أعلن هذا بدون حفل، لو أعلن هذا بين الناس الذين حولهم أن فلانا دخل على فلانة وعلم هذا كفى. هل التوثيق شرط في صحة العقد أو حل الجماع؟ الجواب لا، بل متى ما وقع العقد الشرعي ترتبت آثاره، ولكن التوثيق لازم سواء كان في ديار المسلمين أو في ديار غير المسلمين. لماذا؟ لحفظ الحقوق، فإن الحقوق في زماننا اليوم لا تثبت إلا بالوثائق والأوراق، فإذا أجري العقد الشرعي فإنه يجب توثيقه في المحاكم الشرعية حفظا لحقوق المرأة وحقوق الزوج كذلك. وفي غير ديار المسلمين إذا كان هناك توثيق عند المسلمين فإنه يوثق، لأن بعض الدول الغربية مثلا تعترف بتوثيق جهات معينة فيكفي هذا، وإذا لم يوجد هذا فإن الزواج المدني يوثق عند الجهات المدنية في تلك الدول، لا من جهة عقد العقد وإنما من جهة توثيق الحق حتى تثبت الحقوق. نعم، يعني مثلا لو أن إنسانا عقد على امرأة عقدا شرعيا وأولم واحتفل ودخل بها لكن لم يوثق إلا بعد 3 أشهر 4 أشهر، هل يجوز له قبل التوثيق أن يجامعها؟ نعم يجوز. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم لبس حمالات الصدر للمرأة علما أنها تلبس حجابا واسعا؟
الأصل في الألبسة الحل، فالمرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الألبسة ما لم يمنع منها الشرع، فكون المرأة تلبس شيئا على صدرها أو نحو ذلك فهذا جائز، لكن يجب أن تعلم المرأة أنها إذا خرجت وجب عليها أن تستر زينتها وألا تلبس ما يحجم شيئا من بدنها حال الأمر المعتاد. المرأة إذا خرجت من بيتها لا يجوز لها بإجماع العلماء أن تظهر الزينة الظاهرة، بل يجب أن تسترها بما يستر الزينة ولا يحجم. ولذلك نحن نقول مثلا العباءة، عباءة المرأة إذا كانت على الكتف، هل يجوز للمرأة أن تلبس العباءة التي على الكتف؟ نقول إذا كانت عباءة مجردة فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن العباءة المجردة تحجم أعلى جسم المرأة، إذا كانت على الكتفين تحجم كتفيها وصدرها ونحو هذا. أما إذا كان عندها خمار تطلقه فوق هذه العباءة فلا تحجم فإنه يجوز. وقول بعض علمائنا إنها لا تجوز لأنها من باب التشبه بالرجال غير صحيح فيما يظهر لي والله أعلم، لأن لبس المرأة لعباءتها يختلف تماما عن لبس الرجل لعباءته، فبينهما فرق وإن كان بينهما بعض الشباه. نعم،
يقول: ما حكم انعقاد الجماعة الثانية فيما هو الراجح؟
اتفق العلماء على أنه لا يجوز عقد جماعتين في مسجد واحد لصلاة واحدة، فلا يجوز لنا مثلا أن نعقد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين في وقت واحد لصلاة الظهر مثلا، فنأتي والإمام يصلي بالناس صلاة الظهر وقد فاتتنا ركعتان، فنقول بدل ما نصلي ركعتين مع الجماعة تعالوا نصلي نحن 4 ركعات بإمام، فنقيم الصلاة ونصلي، هذا لا يجوز. وقلنا لصلاة واحدة خروجا مما لو كان لصلاتين، كما لو كانت الجماعة الثانية ترى أنه لا يجوز أن يدخل مع الإمام مع اختلاف النية، وإن كنا لا نرجح هذا، فصلوا الصلاة التي عليهم مثلا صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، فصلوا العصر ليدخلوا مع الإمام، صلوا الظهر ليدخلوا مع الإمام في العصر، فهذا لا بأس به، واضح؟ هذا شيء. كما أن العلماء اتفقوا على أنه لا بأس من تعدد الجماعات في مساجد الطرق، في المساجد التي تكون في الطريق سواء في السفر أو في البلد على الطريق، لأن الغالب في هذه المساجد أن تتعدد فيها الجماعات لمرورها. واختلفوا في تعدد الجماعة للصلاة الواحدة في مساجد المدن في وقتين مختلفين، يعني أقيمت صلاة الظهر في المسجد النبوي وصلى إمامهم بهم وفرغوا وجاءت جماعة ودخلت المسجد، هل لها أن تقيم جماعة ثانية فتصلي الظهر مرة ثانية، أو يصلي كل واحد منهم بمفرده؟ الذي عليه جمهور العلماء أنهم يقيمون جماعة ثانية. ومن نقل عنه من السلف أنه لا تقام جماعة ثانية فأكثرهم رجع عن هذا القول بالاستقراء، وقد تتبعنا أقوالهم فوجدنا أنهم رجعوا عن هذا القول. ويستدل المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في العالية فجاء وقد صلى الناس، جاء إلى المسجد وقد صلى الناس، فمال إلى بيته فصلى فيه. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جماعة ثانية في مسجده بل دخل بيته. والجواب أنه ليس في هذا ما يدل على المنع من الجماعة الثانية، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في المسجد لشق على الناس أن لا يصلوا خلفه وقد صلوا. لو رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة لشق عليهم أن لا يصلوا خلفه وقد صلوا. فرحمة بالمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه ما يشق على الأمة، مال إلى بيته حتى لا يدخل المشقة والحزن على المؤمنين. الأمر الثاني أن أهل بيته كانوا يحبون الصلاة خلفه، لكنه كان لا يفعل ذلك في الفرائض لأنه يخرج للجماعة، فشاء الله أن يقع هذا فأحب أن يطيب خاطر أهله فدخل ليصلي عندهم ليصلوا وراءه في هذه الصلاة. ثم ليس في هذا الفعل دلالة على المنع، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا للحكم التي ذكرناها. ولذلك فإن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز أن تتعدد الجماعات لصلاة واحدة في أوقات مختلفة في مكان واحد. نعم.
يقول متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
سؤال فيه غرابة. يعني تكبيرة الإحرام إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبر المأموم بعده فقد أدرك تكبيرة الإحرام. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبر المأموم بعده فقد أدرك معه تكبيرة الإحرام. لكن فرضنا أن الإمام كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة ثم شرع في قراءة السورة، فجاء الإنسان فكبر تكبيرة الإحرام، لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لكن أدرك الركعة، أدرك الركعة. يعني الشخص الذي يريد أن يصلي خلف الإمام 40 لا تفوت تكبيرة الإحرام، ينبغي أن يحرص أن يكون مع الإمام عند التكبير، فإذا كبر الإمام كبر. أما إذا جاء تاليا بزمن منفصل فلم يدرك تكبيرة الإحرام لكنه أدرك الركعة، فالركعة مدركة. نعم.
ضابط الزمن الذي يفوت؟
إذا كبر فكبروا، فالوقت اليسير الذي يقع في العادة بين تكبيرة الإمام وتكبيرة المأموم لا يقطع التتابع، أما الوقت الطويل فإنه يقطع أن يكون كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أنا طالب في الجامعة وأعيش مع أسرتي على حسابي في شقة خارج الجامعة، وحاليا لست قادرا على دفع الإيجار المقبل بعد عطلة الصيف، هل يجوز لأهلي أن يدفعوا زكاتهم إلي أم لا؟
من أهله؟
زوجته.
هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها للزوج؟ الذي يظهر لي والله أعلم التفصيل في المسألة، فإن كان دفع الزوجة الزكاة لزوجها لأمر يعود إليها كنفقتها مثلا، يعني لها نفقة على زوجها، المعلوم يا إخوة أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، ولو كانت غنية. طيب، على زوجها نفقة لها فتعطيه الزكاة من أجل أن يعطيها نفقتها، فهذا لا يجوز، لأنها تستفيد من زكاتها أصلا، فسبب إعطائه الزكاة أنه مدين بنفقتها. أما إذا كانت لا تنتفع أصلا بالزكاة، بمعنى ليس سبب الزكاة عائدا إليها، فإنه يجوز، كما في حديث امرأة ابن مسعود، فيجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا لم يكن عائد الزكاة راجعا إليها أصالة. نعم.
حسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال جلود الميتة، وما حكم شراء الأشياء المصنوعة من الجلد من الكفار؟
هذه طويلة، مسألة طويلة ومسألة عويصة الحقيقة، وستأتي إن شاء الله في كتاب الطهارة، وسنبسطها إن شاء الله في باب الآنية إذا جاء وقتها إن شاء الله، ولعلنا نقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.